ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. أعلن نوري بدران وزير الداخلية العراقي استقالته اليوم الخميس قائلا أنه سمع أن إدارة سلطة التحالف غير راضي عن إدائه وتريد تشكيلا طائفيا مختلفا في الحكومة. وقال وزير الداخلية العراقي وهو شيعي أنه أبلغ أن الإدارة ترى أنه يجب أن لا يكون وزير الدفاع والداخلية من الشيعة في آن واحد بحسب رويترز. وقد أصدر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر والرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي مسعود بارزاني بيانا مشتركا أشار فيه إلى أنهما يأسفان لقرار نوري بدران بالاستقالة، وعبر عن تقديرهما لجهوده عند توليه لمنصب حساس في أوقات عصيبة. قالت الشرطة أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة في غرب بغداد صباح يوم الخميس، وهرع عدد من سيارات الإسعاف إلى المنطقة، لكن الشرطة قالت أنه لم تقع خسائر في الأرواح. وقد قتل في الفلوجة ما يقرب من 300 شخص في حادث آخر وجرح المئات، حيث شنت فرقة المارينز التابعة لمشاة البحرية الأمريكية يوم الأربعاء عملية سميت بعملية الحسم الحديدي بعد أن قتل سكان محليون في الفلوجة 4 مدنيين أمريكيين ومثلوا جثثهم. إلى ذلك قال الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز إن ميليشيات جيش المهدي الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تسيطر أيضا على وسط مدينة النجف والكوت والكوفة، بالإضافة إلى مراكز الشرطة والمباني العامة، بينما تحتفظ قوات التحالف بقواعد خارج البلدتين. لكنه أضاف أنهم سيفعلون كل ما هو ضروري لهزيمة قوات المقتدى الصدر أينما وجدت في ميدان المعركة. وكان الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي مسعود بارزاني صرح أمس الأربعاء أن من المؤسف أن يذهب الأبرياء ضحية للقتال، لكن لا مفر من اللجوء إلى القوة لدحر الإرهابيين والمجرمين. فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم الأربعاء على أن القوات الأمريكية ما زالت تسيطر على العراق، لكنه حذر من زيارة المدن الشيعية المقدسة قائلا إنها يحتمل أن تكون خطرة. من ناحيته قال الجنرال ريشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة إن الأمر لا يتعلق بانتفاضة شعبية أو بحركة تؤيدها غالبية العراقيين. وفي محور آخر قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس اليوم الخميس أن إدارة الرئيس جورج بوش ناقشت القيام بعمل ما ضد العراق بعد هجمات 11 من أيلول، لكن كبار مساعدي بوش نصحوا بعدم الإقدام على ذلك. سيبدأ هذا الشهر بث إعلانات من قبل سلطة التحالف المؤقتة في العراق تهدف في جزء منها إلى إطلاع العراقيين على كيفية نقل السلطة، لكنها تهدف أيضا إلى كسب قلوب العراقيين وإشاعة شعور بالكرامة الوطنية وإثارة حماس الشعب بحسب ما أوردته وكالة رويترز. وتأمل سلطة التحالف أن تتمكن عن طريق تشغيل محترفين وبث الإعلانات على محطات التلفزيون العربية من الوصول إلى عدد كبير من المشاهدين سواء في العراق أو في العالم العربي بأسره. قالت وكالة رويترز إن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تجادلوا بشأن ما إذا كان الصراع في العراق يتحول إلى فيتنام أخرى، واقترح بعض الجمهوريين المؤيدين للرئيس بوش أن يبحث الرئيس تمديد المهلة المحددة لتسليم السلطة للعراقيين التي يحين موعدها في 30 حزيران القادم. وكان السيناتور الديمقراطي إدوارد كينيدي قال إن فيتنام انتهت في مستنقع وكذلك الأمر بالنسبة للعراق، لكن السيناتور الجمهوري جون ماكين وهو أسير حرب سابق في فيتنام قال إن العراق مختلف عن فيتنام لأن هناك رغبة من جانب الشعب العراقي لكي تكون له حكومته الديمقراطية. وفي محور آخر قالت حكومة أستراليا اليوم الخميس إن الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة يجب أن يبقى في العراق بعد تسليم السيادة للعراقيين في 30 حزيران. وقال وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر دونر إن من المهم إخماد موجة الاشتباكات حتى يمكن الوفاء بموعد تسليم السلطة، وقد أرسلت أستراليا 2000 جندي للانضمام إلى قوات التحالف في العراق. مستمعينا الكرام، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لمتابعتكم ونتمنى أن تبقوا مع بقية مواد برامجنا.
سيداتي وسادتي، في خلال الساعة المقبلة سنتابع تقارير أخرى تتعلق بنقل السيادة إلى العراقيين ومقابلة من أربيل حول موضوع تمديد العمل بجوازات السفر العراقية القديمة وحلقة من برنامج قضاياها. نتابع أولا لقاءات مع عدد من المثقفين والإعلاميين العراقيين للتعليق على كيفية نقل السيادة وحمل المواطنين على الاعتقاد بأن الديمقراطية قادمة بالفعل إلى العراق. فوزي عبد الأمير أعد هذا الملف.
مستمعي الكرام، على الرغم من العنف المتصاعد في العراق، إلا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تصر على أن التحول إلى الديمقراطية الذي يجري التخطيط له هو أفضل ما شهده العراق منذ عقود، وتأمل الولايات المتحدة أن تساهم حملة إعلانية رصدت لها 5.8 مليون دولار في المساعدة على إقناع العراقيين بصحة السياسة الأمريكية في البلاد. وسيبدأ هذا الشهر بث الإعلانات التي تهدف في جزء منها إلى إطلاع العراقيين على الكيفية التي سيتم بها نقل السلطة، لكنها تهدف في الأساس حسب تعبير وكالة رويترز للأنباء إلى كسب قلوب العراقيين وإشاعة شعور بالكرامة الوطنية وإثارة حماس المواطنين. وتنقل وكالة رويترز الأنباء عن المارا بيلك من مكتب الاتصالات الاستراتيجية التابع لسلطة التحالف المؤقتة في العراق إن السلطة بحاجة إلى حملة لتشجيع العراقيين ودعم إحساسهم بالكرامة وإثارة حماسهم على المشاركة في الحياة السياسية في العراق. وتابع بيلك: لدينا بالفعل صور ومنشورات وبيانات صحفية، لكن هذه الأساليب تنقل المعلومات فقط، مؤكدا على وجود نقص في عنصر مهم وهو إثارة المشاعر. الحملة الإعلانية الجديدة لسلطة التحالف، مستمعي الكرام، ما زالت تفاصيلها محاطة بالسرية حسب تعبير رويترز، وتأمل سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أن تتمكن عن طريق توظيف محترفين وبث الإعلانات على المحطات الفضائية العربية التي يشاهدها أغلبية العراقيين، تأمل في الوصول إلى عدد أكبر من المشاهدين سواء في العراق أو في العالم العربي بأسره. وقد منحت سلطة التحالف عقد الحملة الإعلانية لمجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان مقرها لندن. وتقول رويترز عن مارك تريمبل من شركة بيل بوتنجر أن الهدف من هذه الحملة والملايين الستة التي ستنفق عليها هو حمل العراقيين على الاعتقاد بأن الديمقراطية قادمة بالفعل. فهل ستنجح سلطة التحالف في الوصول إلى هذا الهدف؟ هل ستتمكن من كسب عقول وقلوب العراقيين من خلال حملة إعلانات ودعايات تنفق عليها 6 ملايين دولار؟ دكتور الاقتصاد في جامعة بغداد ظافر الجابري يرى أن سلطة الائتلاف لن تكسب تعاطف العراقيين بمجرد رفع الشعارات وإطلاق الوعود.
أن كسب قلوب العراقيين الآن مرتبط بعد مرور سنة بما يحصلون عليه في أرض الواقع. الشعب العراقي مل من الوعود، مرت سنة ولم يحصل لا على الأمان وعلى الاستقرار ولا على أي شيء. الآن القوات الأمريكية وقوات التحالف إذا أراد كسب العراقيين إعطائهم مزيد من الحرية المشاركة بالحكم بشكل فعال. قوات الاحتلال خطأت خطأ شنيع بضرب الناس الآمنين ولا تزال مصرة على هذا النهج. يفترض قوات الاحتلال يعني بعد مرور سنة أن تكون لها خبرة في كيفية إدارة العراق، يعني الذي ثبت في الواقع ليس لديهم أي خبرة في التعامل مع واقع العراقي. العراقي يشعر الآن هو محاط بسجن كبير جدا لا يمكن له أن يتحرك على حريته.
هذه الأفكار، هذه التصورات، ألم تستطيعوا من إيصالها إلى قوات التحالف بشكل أو بآخر كعراقيين؟
تطرح وسائل الإعلام، الصحافة تطرح، ولكن ليس هناك من يسمع. الموجود لدى قوات التحالف والإدارة الأمريكية خطة لم تنجح لحد الآن في كسب ود العراقيين. نحن كمثقفين قد نعي ما يحصل،
نعم.
إذا لم تكن لك الفرصة السانحة أمنية البدء بعملية الإعمار، لكن هذا كيف تنقله للمواطن البسيط؟ المواطن البسيط الذي يتعامل مع قوة يومه. هناك جيش من العاطلين، حوالي 70% من الشباب عاطل عن العمل الآن،
نعم.
وهذا الذي يدفعهم سواء على مستوى إعلاميين وعلى كوادر أخرى وعلى كوادر خريجي الجامعات،
نعم.
هذا يدفعهم إلا أنه أي جهة أخرى تحاول أن توظفهم لصالح تجدهم أرض خصبة لانطلاقة شرار ضد الأمريكي.
هل يعني هذا أنه هناك نوع من الصراع على الفكر العراقي، أن هناك قوى متعددة متحاربة قد تكون متجاذبة تتصارع للفوز بالعقل العراقي وبفكر الشارع العراقي؟
أنا أعتقد بالفترة الأخيرة يعني صار تجانس أكثر في صالح العراقيين، تآلف، وخاصة على مستوى السنة والشيعة. الكل السيد يتعرض هنا إلى الهجوم في الفلوجة وفي النجف وفي كربلاء وفي العمارة والناصرية. هذا خطة أنا أعتقد هي خطة أمريكية مخطط لها، ولا كيف تفسر أنه الآن تثار مسألة مقتدى الصف في هذا الوقت بالذات؟ دعوة السيد السيستاني إلى الحكمة والحل بالطرق السلمية، هذا هي الأجدى، وهذا هي منطق العقلاء. يجب أن يعني هي تتنازل عن كبريائها وعن جاهليتها، تنزل إلى نبض الشارع العراقي، تحس ماذا تحس فيه. منطق القوة مرفوض مشكوريا على إزالة النظام السابق، لكن هل هذا يمثل منع على العراقيين وإلى متى؟
نعم. طيب لنعود إلى الوضع الإعلامي والدعائي. الآن قوات التحالف منذ نحو عام تمتلك وسائل إعلام في داخل العراق، هل ترون أن وسائل الإعلام اللي امتلكتها قوات التحالف والعاملة في العراق حتى الآن أنجزت ولو بعض الشيء في تغيير المواقف لدى فئات من الشعب العراقي؟ اللي
لم تنجز، لأنه ليست هي على مستوى أصلا. يعني كل وسائل الإعلام اللي أدخلت في العراق الأمريكية لم تقترب إلى يعني شعور المواطن، لم تدرك قلب المواطن العراقي، لم تمتلك أحاسيسه وخلجاته. بالعكس الآن المواطن العراقي يميل إلى القنوات الأخرى حتى يسمع الخبر. الناس العراقية الآن هي بعيدة عن الأحداث، مجرد تنقل الأخبار كما تنقلها بقية القنوات وليس من تعليق.
كان هذا للدكتور ظافر الجابري من جامعة بغداد. أما رئيس تحرير صحيفة الصباح اليومية إسماعيل زاير فيرى أن أي حملة أمريكية إعلانية أو دعائية أو إعلامية لتحسين صورة الولايات المتحدة لدى العراقيين لن تكون مضمونة النتائج بسبب التوتر المتصاعد في البلاد.
يعني إذا الأمر يتعلق بعملية محدودة خلال أسبوعين ثلاثة أربعة، أنا أعتقد يعني كما يمكن أن يفهم أي متخصص بالإعلام أو العلاقات العامة أنها ستكون مهمة شبه مستحيلة. أما إذا كان الأمر ضمن سياق عام لي يعني تطوير الوعي الديمقراطي في البلاد على مدى يعني برنامج متكامل، فأعتقد أنه عنده فرصة أفضل. في تقديري الآن الوضع السياسي في العراق متوتر ومتفجر للغاية، بحيث تبدو أي حملة أمريكية داخل البلد حملة غير مأمونة النتائج وغير مضمونة النتائج. نحتاج إلى أن يكون العراقيين لهم دور بهذا الكلام. العراقيين هم أصحاب الشأن أو أصحاب المصلحة في الديمقراطية، أو هم أيضا معنيين بتحديد الصورة اللي يتمنون الولايات المتحدة تساعدهم على بناء الديمقراطية، وليس تسويق برنامج معد سلفا ينبغي تسويقه لجعله أكثر قبولا من أوساط شارع عراقي متنافر ومتنوع ومختلف الأهواء.
قوات التحالف تملك في داخل العراق وسائل إعلام منذ نحو عام، هل حققت هذه الوسائل حتى الآن ولو بعض من التواصل مع العقل العراقي مع الفكر العراقي؟ هل استطاع الإعلام اللي وظفته قوات التحالف من تغيير بعض المواقف لدى فئات من الشعب العراقي يتعاملون بشك مع هذه القوات ومع أساسا الوجود الأمريكي في العراق؟
يعني ما أعرف إذا كنت تقصد جريدة الصباح وشبكة الإعلام أم لا.
بالضبط، يعني لو نأخذ فضائية العراقية مثلا.
لا، فضائية العراقية يعني كان عندها مشكلات تقنية هائلة ولم يكن بوسعها إدارة أي حملات حقيقية يعني منظمة داخل البلد، وطبعا الناس اللي هم خارج البلد لا يدركون مدى المصاعب اللي مرت بها العراقية. في تقديري إذا نظرنا إلى المساعي اللي بنتها العراقية مثلا على وجه التحديد، يمكن أن نقول أن النتائج كانت ضئيلة للغاية. وإذا كنا نريد أن نعمل برنامج أوسع، فنفترض سلفا أنه لا ينبغي الولايات المتحدة أن تمتلك وسائل إعلام يعني لها، إلا إذا كانت يعني حملة علاقات عامة تقوم بها شركات متخصصة كما هو يجري الآن. مثلا الأمريكان يعطون ميزانية لشركات علاقات عامة متخصصة من الولايات المتحدة لتحسين صورتها أو لتشرح مجموعة من الأهداف والبرامج وليس أكثر.
طيب، وفيما يتعلق بصحيفة الصباح اللي تترأسون تحريرها؟
نحن ليس لدينا أي علاقة برنامجية أو تخطيطية مع قوات التحالف. نحن جريدة وطنية عراقية مستقلة.
نعم.
نحن نحظى بدعم جزئي من سلطات التحالف، وعملنا منذ البداية على أن نكون مستقلين بأسرع وقت، ويفترض أن نكون مستقلين في الذكرى الأولى لتأسيسنا في 17 من مايو القادم. نحن نشاطر ال يعني القوى الديمقراطية والولايات المتحدة المبادئ الديمقراطية، ونعمل من جانبنا على نشر هذه الوعي بهذه القيم، ونقوم بواجبنا بأقصى قدر ما يمكننا، لأن هذه المهمة مهمة تخص العراقيين ولتخدم العراقيين بشكل واسع، ويرد علينا الجمهور الكريم بالإقبال على شراء الجريدة، وهذا أمر معروف جدا في العراق.
نعم، السؤال الأخير أستاذ إسماعيل، هل هناك نوع من التسابق إلى كسب الفكر العراقي والشارع العراقي؟ هل هناك هل تلاحظون وجود أطراف مختلفة تسعى من خلال الصحف، الإعلام، المنابر، حتى المساجد إلى كسب الفكر العراقي؟ هل الفكر العراقي قابل لتحمل كل هذه الصراعات؟
العراقيون ضحية أو يعني هدف لعملية إعلامية مركبة ومعقدة، وتقوم بها يعني مؤسسات ليس لها علاقة بالديمقراطية على الإطلاق، منظمات إقليمية ودول وفضائيات كارهة للتحول الديمقراطي في العراق، وفضائيات صديقة لصدام حسين، ودول كارهة لكل تحول ديمقراطي في المنطقة. وهذه المؤسسات جميعها تقوم بحملات منظمة يوميا للتعبئة ضد كل ما يجري في العراق، والشعب العراقي في الواقع ضحية لمثل هذه البرامج، وليس ضحية لبرامج تطوير الوعي الديمقراطي.
كان هذا مستمعي الكرام رئيس تحرير صحيفة الصباح العراقية إسماعيل زاير. وفيما إذا كانت الحملة الدعائية والإعلانية التي ستطلقها سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق لكسب الشارع العراقي ستساهم فعلا في تحسين الصورة الأمريكية في العراق، يرى الكاتب والصحفي والمحلل السياسي سامي شورش أن نتائج مثل هذه الحملات ستكون محدودة جدا، فالعراقيون حسب رأي شورش توقون إلى رؤية حقيقة المواقف الأمريكية على أرض الواقع وليس من خلال الدعاية.
في الحقيقة الأوضاع في العراق صعبة جدا، والولايات المتحدة حينما جاءت واحتلت العراق لم تقتنع في البداية أن الأوضاع ستكون صعبة أمامها، لكن مع مرور الأيام اتضحت هذه الحقيقة. وأيضا أن الولايات المتحدة حينما جاءت إلى العراق فإنها لم تأتي وفق برنامج أو خطط موضوعة ومدروسة، وكانت تعاني في الحقيقة من افتقار في توضيح حقيقة مجيئها إلى العراق. واشنطن ركزت بالدرجة الأساسية على المسألة العسكرية وعلى الحرب وعلى تبرير الحرب وعلى يعني إطلاق مفاهيم عامة حول إسقاط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. الآن أحست أنها في حاجة إلى الاتصال من جديد بالعراقيين وشرح بعض الحقائق لهم، لكن هذه الأمور يعني العمل الإعلامي لتوضيح صورة نواياها أمام عيون العراقيين، هذا العمل ستكون له فائدة، لكن هذه الفائدة ستكون محدودة، لأن العراقيين ينتظرون أن يروا حقيقة المواقف الأمريكية على الأرض وليس من خلال الإعلام وليس من خلال الملصقات الجدارية. كيف يتصرف الجندي الأمريكي على الأرض العراقية؟ كيف يتحدث ويتصرف ويبني المسؤول الأمريكي؟ كيف يعني ما هي حدود انعكاسات المساهمة الأمريكية والدولية في إعادة تعمير العراق من النواحي الاقتصادية ومن النواحي السياسية؟ هذه الأمور على الأرض هي المحك الفعلي التي يمكن للعراقي أن يحكم من خلالها على موقفه من الولايات المتحدة ومن الوجود الأمريكي في العراق، وليس من خلال الإعلانات والدعايات والوسائل الإعلامية. طيب، هذه الأمور لها فوائد لكن فوائدتها ثانوية.
طيب نعم، هل قامت وسائل الإعلام التي تملكها قوات التحالف منذ نحو عام في العراق من تحقيق شيء من التواصل مع العقل العراقي؟ يعني هناك صحيفة، هناك قناة فضائية، هل استطاعت هذه الوسائل الإعلامية التي تملكها قوات التحالف من تغيير المواقف لدى فئات الشعب العراقي اللي ما زالوا يتعاملون بشك عميق مع سياسة الولايات المتحدة في داخل العراق؟
أنا في رأيي وسائل الإعلام الأمريكي أو وسائل إعلام سلطة التحالف المؤقت في العراق أخفقت في التواصل مع العراقيين، أخفقت في شرح حقيقة المواقف الأمريكية، أخفقت في إقناع الإنسان العراقي بأن الوجود الأمريكي في العراق هو وجود تحرير في جوهره، حتى إذا كان يعني هذا الوجود مغلفا بمسألة الاحتلال. هذه الوسائل أخفقت في شرح هذه الحقائق للعراقيين، كذلك أخفقت في شرح يعني حقيقة الأوضاع الأمنية الصعبة، أخفقت في بناء الجسور بين الأمريكيين والعراقيين.
طيب أنتم كصحفيين كإعلاميين هل استطعتم توصيل هذا الرأي إلى قوات التحالف حتى تأخذ الإجراءات المناسبة في سبيل تحسين وضع أدائها الإعلامي في العراق؟
يعني في حدود علمي، أنا ليس لدي اتصال مباشر مع هذه الأصوات، لكن في حدود علمي أن هذه الاتصالات مقطوعة إلى درجة كبيرة، لأنها تقتصر على اتصالات بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. صعوبة الأوضاع الأمنية تجعل من الصعب جدا الاتصال بأي مسؤول أمريكي وبشرح أي موضوع لهم حول حقيقة المسألة العراقية. يعني هذا الاتصال صعب على الأقل في داخل العراق، ربما في خارج العراق أسهل. هذا واحد. ثانيا، يعني كما تعرفون الإعلام كبنية ذاتية بنية مهدمة مدمرة. صحيح هناك كم هائل من الصحف تصدر، كم هائل من محطات التلفزيون والإذاعات تعمل، لكنها يعني تفتقر إلى تواصل يومي جاد ودائم مع العراقيين نتيجة صعوبة الأوضاع الأمنية، صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
من خلال عملكم في المجال الإعلامي والصحفي، هل لمستم أنه هناك نوع من لنقل الصراع بين فئات، بين أحزاب، بين طوائف مختلفة على صناعة الفكر العراقي أو على صناعة الرأي العام في داخل العراق؟
طبعا هناك الآن العراق، إذا يعني نظرت إلى الوضع العراقي من زاوية محددة ترى أن العراق هو بالفعل ساحة لمنافسة إعلامية كبيرة بين أحزاب، بين منظمات سياسية، بين طوائف، بين قوميات، كل يحاول أن يشرح ويطرح يعني رؤيته وبرنامجه وخططه لضمان حصته السياسية في الوضع العراقي. هذه المنافسات الحزبية في الحقيقة ضيقت من فرصة الإعلام الحر في العراق في هذه في هذا المقطع الزمني المحدد. نجد أن هذا الإعلام في غالبه منشغل ومنهمك في صراعات أما حزبية أو فكرية أو سياسية أو طائفية أو يعني لأن الحالة الاقتصادية والحالة السياسية غير مستقرتين في العراق، نجد أن كل المجالات الأخرى تتأثر بهذا اللا استقرار ومنها المجال الإعلامي.
حدثنا مستمعي الكرام الكاتب والصحفي والمحلل السياسي العراقي سامي شورش عن رؤيته لأداء وسائل الإعلام في العراق وخاصة تلك المرتبطة بسلطة التحالف المؤقتة.
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شينا نور. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو. صوتي يلعلح بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو الراديو
فتح الابصار،
الراديو ينقل الاخبار، الراديو يفتح الاسرار، الراديو صوت الاحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار، يحيى الراديو يحيى الراديو. الراديو دا يصبحنا ودا يمسينا، الراديو كل ما دنام يصحينا، الراديو دا يعلمنا ودا يقرينا، ما كنا نعرف شي لو ما هالراديو، اصبح كل واحد من عدنا يشوف بعينه ويسمع بذنه، ويميز اليسرى من اليمنى ويحكي بالحرب وبالهدنة، ويقرا الممحي بالراديو ويعرف أسرار الراديو، رحم الله لسوى الراديو.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار، يحيى الراديو يحيى الراديو. الراديو خلى المعلومات مشاعة تتناقلها هالإذاعة وذيك الإذاعة، الراديو نيدي أخبار آخر ساعة، ما يظل واحد ما يتصنط للراديو، يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع حلحاديث الشيقة، من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقا، وكل مكان البي راديو خدم البشرية، الراديو يا بس سوى الراديو.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شي نافع مضار، يحيى الراديو يحيى الراديو. الراديو منا شرقي ومنا غربي، الراديو يحكي فرنجي ويحكي عربي، الراديو ما ظل شامي ولا ظل حلبي، ما يسمع كل الأخبار من الراديو، ويقدر هم يسمع أحيانا تحليقات وحكي مبطن، ويقدر يسمع ألوان الفن وبكل فن يقدر يتفنن، فتح لعيون الراديو وشجع الفنون، الراديو قولوا فليحيا الراديو.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام
ما دام يفتح الابصار ما دام يفضح الاسرار يعني شي نافع مو ضار يحيى الراديو يحيى الراديو.
مستمعينا الكرام، تبدأ الآن فترة أخرى من التقارير الصوتية من مراسلينا في كل من السليمانية وأربيل. نتابع أولا مقابلة أجراها مصطفى صالح كريم مع نقيب صحفي كردستان في حديث عن أهداف مؤتمر فرعي عقدته النقابة في السليمانية.
عقد فرع السليمانية لنقابة صحفي كردستان صباح هذا اليوم مؤتمرا فرعيا لصحفي السليمانية، حضره نيابة عن رئيس حكومة إقليم كردستان سيد فتح زاخوي وزير الثقافة، وكذلك حضر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين القادمين من أربيل، وحضره أيضا جمع كبير من الصحفيين. ولأجل تسليط الضوء على الهدف من عقد هذا المؤتمر الفرعي وما تم إنجازه لحد الآن من قبل النقابة، نلتقي نقيب الصحفيين نقيب صحفي كردستان سيد فرهاد عرني.
انعقد صراحة هذا اليوم في مدينة سليمانية وفي قاعة دايلوج الكونفرنس الأول لصحفي السليماني فرع صحفي السليمانية بحضور أكثر من 220 صحفي في المدينة وحضور مجلس النقابة ولجنتين الانضباط والمراقبة، وقد ألقيت فيها كلمات الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، وكذلك كلمات مؤسسة سردم من قبل الشاعر الكردي الكبير شيركو بيتر، وكذلك كلمات نقابة صحفي كردستان وكلمة فرع السليمانية للنقابة. وقد عقد المؤتمر تحت شعار من أجل ترسيخ حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين في كردستان، تنفيذا لمقررات المؤتمر العام الذي انعقد في أواصر من شهر كانون الأول من العام الماضي في مدينة أربيل وتحت نفس الشعار وبحضور 475 صحفيا.
سيد فهد، بعد أن تم توحيد نقابة صحفي كردستان واتحاد صحفي كردستان وعقد المؤتمر الأول كما نعلم، والآن يعقد هذا المؤتمر في السليمانية أيضا، بصفتكم نقيبا للصحفيين وتنظرون إلى الأمور التي تجري الآن في الساحة الصحفية، كيف تسير أمور النقابة بعد هذا التوحيد؟
فيما يتعلق بأمور النقابة فإنها تسير سيرا طبيعيا وسيرا حسنا، وهناك تكافؤ وتعاون تام بين أعضاء مجلس النقابة وكذلك بين الفروع الأخرى مثل فرع السليمانية وفرع دهوك. ومن المزمع عقد كونفرنس فرع دهوك وكذلك فرع بغداد، وإننا كفرقة واحدة نعمل من أجل ترسيخ حرية الصحافة وضمان حرية الصحفيين في كردستان. وقد أثبتت الوقائع بأن توحيد جهود الصحفيين كانت خطوة إيجابية وإنها حافزة لتوحيد إدارتي أربيل والسليمانية.
سمعت اليوم من كلمة الشاعر الكبير شيركو بيكاز هنأ الصحفيين على هذه الخطوة التي خطوها لتوحيد الفريقين نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين، وعاتب أيضا الإدارتين لماذا لم تتوحد لحد الآن. ما هي قراءتك لكلمة شيركو بيكاس؟
بعد السماع لكلمة الشاعر الكبير شيركو بيكاس شعرت بأن هناك اتجاها جادا من قبل مثقفي كردستان نحو توحيد الإدارتين، وهناك كتابات تظهر بين فترة وأخرى من قبل الصحفيين الكردستانيين وكذلك من قبل الأدباء والشعراء وجمهرة من المثقفين بهذا الاتجاه، اتجاه توحيد الإدارتين باعتبارها المطلب الشعبي الواسع، لأنها توحد جهود جميع شعب كردستان نحو المطالبة بتحقيق الفدرالية الكاملة لكردستان.
فرهاد عوني نقيب صحفي كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق لنتعرف الآن على آلية العمل بتمديد جوازات السفر العراقية التي تحمل الحرف M و N. عبد الحميد زيباري أجرى لقاء مع مدير مكتب الجوازات في أربيل.
أعلنت اليوم مديرية الجوازات في أربيل عن قيامها البدء بتمديد فترة العمل بجوازات السفر العراقية القديمة من حرفي N و M للمواطنين في كردستان العراق والتي استلموها في عهد النظام العراقي السابق في مدينتي كركوك والموصل. ودعت المديرية المواطنين إلى مراجعة الدائرة المذكورة لغرض تمديد جوازاتهم. وحول الآلية التي يتم فيها تمديد هذه الجوازات في أربيل، صرح لإذاعتنا العقيد محمد جزا عبد الله مدير الجوازات وقال:
تمديد جوازات حرف M و N. حرف M مددها لمدة سنتين، وجواز N لأربع سنوات. بالنسبة للمواطنين، إذا الموظف ضروري لديه أمر إداري من قبل دائرتي لتسنى لنا إجراء معاملتهم أو نمد جوازهم. أما المواطنين العاديين لازم لديه هويه غرفة تجارة، وإذا وفد لازم هم الأمر الوفد لديه من دائرته. وهي أدنى بالنسبة لوثائق السفر الذي ننطي للمواطنين، بإمكانهم السفر إلى سوريا والأردن والإيران. أما تركيا ضروري لديه جواز سفر ولديه دعوة رسمية لإمكان دخوله إلى تركيا، ويمنح فيزا له في بغداد في سفارة تركيا في بغداد. أما وثائق السفر لا داعي لسفارة سوريا والأردن عدا إيران. إيران هم ضروري المواطن يراجع السفارة الإيرانية في بغداد حتى يمنح له الفيزا.
يذكر أن مديرية الجوازات في أربيل مديرية حديثة افتتحت قبل أكثر من 3 أشهر، وتعتبر من إحدى مديريات وزارة الداخلية في حكومة أقليم كردستان العراق. إدارة أربيل ومهمتها في الفترة الحالية تزويد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى خارج العراق بوثائق السفر النافذة لمدة 9 أشهر. عبد الحميد زيباري، إدارة العراق الحر، أربيل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب. ونبتعد قليلا سيداتي وسادتي عن عالم السياسة لنرافق أسماء السراج مع ضيوفها الذين سيتحدثون اليوم عن أسباب عدم اهتمام المرأة العراقية بالسياسة وغياب دور الحركة النسوية في الوطن العربي عبر برنامج قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عاملة وعالي واقفة على رجلي بيتنا.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. موعدكم اليوم مع قضايا المرأة العراقية، تستمعون إليها من جوانب متعددة، فكونوا معي.
مستمعي الكرام، نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة إنهاء التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وإعطاء المرأة حق التصويت وأهلية الانتخاب وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل، وللمرأة أيضا أهلية المشاركة في المنظمات غير الحكومية وغيرها بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية. تتابعون في هذه الحلقة أسباب عدم اهتمام المرأة العراقية بالسياسة، حالة الخوف والرعب التي تعيشها النساء العراقيات الآن تصفها لنا المحامية بشرى العبيدي، والباحث حيدر سعيد يحدثنا عن الحركة النسوية وضمور دورها في المجتمعات العربية. لماذا لا تهتم المرأة بالسياسة؟ ولماذا أصبح العمل التنظيمي والحزبي شأنا ذكوريا في العراق؟ وما هي المخاطر التي تترتب عن غياب المرأة عن موقع القرار؟ أعزائي المستمعين، يثير المشهد السياسي الراهن في العراق والحضور الهامشي للمرأة فيه سؤال كبير مفاده: ما الذي يجعل من السياسة هما بعيدا عن مشاغل المرأة؟ التفسير التاريخي لهذه المشكلة وكما قدمه الباحثون يختصر القضية بأن السياسة مرتبطة دائما بالعنف والحروب والنزاعات، ولأن المرأة تدرك أكثر من الرجل أهمية وقيمة الحياة الإنسانية بسبب كونها بيولوجيا أكثر ارتباطا بالأبناء الذين ينصرفون عن رحمها، لذلك فإن حضورها ارتبط دائما بالسلام بعيدا عن السياسة. هذا التفسير يبدو غير مقنع الآن بعد التحولات الحضارية الكبيرة التي يشهدها المجتمع وبعد تغير مفهوم السياسة ذاته، لذلك طرحنا السؤال على مجموعة من النساء. تغريد لطيف سعدون عضوة التجمع النساء المستقل والمتخصصة في العلوم السياسية ترجع الأسباب إلى صعوبة المجال السياسي.
المرأة العراقية أولا تخاف من شيء اسمه سياسة، فتعتبر نفسها أنه هذا المجال مو من اختصاصها، من اختصاص الرجل. ظلت إلى سنين، يمكن إلى قرون، مو بس عندنا بالعراق، يمكن كل دول العالم تخاف من شيء اسمه سياسة.
وتؤكد طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع آلاء معروف بأن ثقافة المرأة التي صاغ ملامحها المجتمع لم توجه المرأة إلى الاهتمام بالسياسة،
لأن ثقافة المرأة ما متوجهة لمجال السياسة. ثقافة المرأة متوجهة للأسرة، للرجل، لرعاية البيت، لتربية الأطفال.
من الذي صنع هذه الثقافة؟ يعني كيف تشكلت هذه الثقافة بحيث وجهت المرأة بهذا الاتجاه؟
الآخر صنع هذه الثقافة، والمرأة كانت راضية جدا على أسلوب الآخر وثقافة.
أما الآخر الرجل فيرى
دخول المرأة العمل السياسي في العراق كان موجودا، بدليل أنه أول وزيرة في الوطن العربي كانت في العراق الدكتورة نزيهة الدليمي في نهاية الخمسينات، لكن بدأ يتضاءل نسبيا في نهاية السبعينات بسبب تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية، لأن المجتمع الذي يخوض حربا يكون محكوم بمفهوم العنف، العنف تجاه داخل المجتمع والعنف تجاه الآخر خارج المجتمع، وهذا المفهوم الذي يسود بالتأكيد سيحجم من دور المرأة وإعطائها الفرص، وتأثير منع التأثير باتجاه منع دخولها إلى العمل السياسي، وبعد ذلك زاد القمع أو تأثر بالحرب الثانية اللي هي حرب الدخول العراقي للكويت، بحيث أصبحت فرص عمل المرأة في المجال السياسي أقل بكثير، وصولا إلى نهايات القرن اللي أصبح في دور المرأة يكاد يكون معدوما العمل السياسي، عدا المؤسسات الشكلية اللي كانت تابعة للنظام السابق، واللي هي أنا لا أعتقد أنها كانت تشكل عملا سياسيا حقيقيا للمرأة.
هذا وللتنشئة الأسرية مستمعي الكرام دور كبير في إعداد المرأة لتقبل الدور التقليدي وإبعادها عن الاهتمام بالمجال السياسي، هذا ما تؤكده الباحثة في مجال علم الاجتماع الدكتورة فريدة جاسم دار.
يعني عدة عوامل ساهمت، واحدة من عملية الإعداد والتهيئة الاجتماعية، يعني ما هي أو المرأة حتى يكون عندها اهتمام بالجانب السياسي مثلا، حتى المؤسسات الرسمية ما عندها دعم على هالمجال أو دفع للمرأة لهالمجال، وسائل الاتصال، يعني كل القوى والمحددات الموجودة المجتمع ما يشجع المرأة حتى تتخذ مواقع اتخاذ قرارات سواء داخل الأسرة أو حتى داخل المؤسسات الرسمية. دعم المرأة خاليها ثانية تابعة، والرادة تثبت شخصيتها تشوف عدة معوقات تواجهها.
فرصة للآن.
قضاياها.
ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى قضية أخرى، فقد وفرت ظروف الحرب وما أعقبها بيئة يتزايد فيها الإحساس بعدم الأمان، وتشعر فيها المرأة بتهديد تتعدد مصادره إلى الحد الذي أصبح فيه الخوف جزء من نسيج حياتها اليومية، في الوقت الذي أعاد فيه هيكلية فعاليتها بطريقة قد تؤخر من فرص مساهمتها ومشاركتها في صياغة المجتمع الجديد. ومعنا الآن طالبة دكتوراه في كلية القانون تتحدث عن المخاوف التي جعلتها عاجزة عن التحرك. بشرى، بدءا، ما هي تأثيرات الظروف الأمنية على حياتك؟
والله هي تأثيرها قوي جدا جدا قوي، بحيث يعني أحس أنه بدلت حياتي 180 درجة عن السابق. يعني بالسابق كنت أتحرك بحريتي وأروح أماكن عديدة جدا وبدون خوف، وأتنقل بالمواصلات تاكسي أو فورت، يعني مختلف المواصلات. ما بعد الحرب وبسبب هاي الحوادث والمشاكل اللي دا نسمعها، لا، قلبت حياتي تماما. يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي، وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة عن البيت إلا ويا يكون التاكسي اللي أهلي يعني مخصصي لي، وجيراننا، وسؤالات وتقارير عن هذا التاكسي وتأمين، لازم أمانة برقبتك توديه وترجع. يعني شعور بالخوف كبير، ما أقدر أتحرك نهائيا بدونه. فحسيت أنه حياتي مو هي السابقة، يعني مثل ما يقولون أني مو أني.
بشرى، شنو مصادر الخوف؟ يعني منين تخافين بالتحديد؟
أخاف من الآخرين، لأن الناس هسه مو مثل قبل. يعني أخاف أركب تاكسي ليطلع من دول الإرهابيين، ليطلع من دول المجرمين، أخاف أمشي بالشارع لا أتعرض لذول الأصوليين اللي ما يحبون السافرات. يعني أخاف من كل شيء، من كل شيء بدأ خوفي يصير. أخاف من أمشي بالطرق لأتعرض إلى مسائل الاستهداف التفجيري، أخاف أروح إلى مكان ليطلع مكان هذا المكان مو أمين، أو نقولها بطريقة أخرى مشبوه. يعني أحب أنه أستفسر عن كل شيء أنا رايحة له.
زين، هناك إجراءات تتخذيها أو تدابير معينة يعني حتى تحصنين نفسك؟ يعني اللي سمعت منك أنه أكو شيء بالجنطة شايلته حتى تحمين نفسك؟
والله هو هذا المخيط مو هسه، يعني أبرة مخيط مو هسه بالجد، من زمان ما أخذته، بس يعني صراحة من زمان كنت ناسيتها بالجنطة، مسألة قديمة كلش، يعني من أيام ما كنت البكالوريوس كنت بعدني يعني بالبداية، هلا نخاف شوية من الطرق بس مو مثل هسه، ماكو قياس للخوف هسه. لكن ما بعد الحرب لا، أنا يعني مو حاطة أحمي نفسي بها فقط، وإنما أنا أصلا حامي نفسي من البداية إنه ما أتنقل بوسائط النقل الغريبة. لا قلت ليش، أنا يعني عندي تاكسي اللي يوديني ويجيبني، هو من منطقتنا ومع شروط قوية لاختياره. ما هذا يعني واحد يعني اللي دا أسمع عن طرق الحماية اللي هسه قالوا عليه بخاخ وما أعرف إيش، يا ريت لو يتوفر عندنا.
زين عندك استعداد في حالة تتعرضين لاعتداء أو تهديد تستعملين هذا يعني تدافعين عن نفسك؟
أي دربت نفسي عليه صح، طريقة بشعة مثل ما قالوا، بس دربت نفسي عليه. حماية الشخص لنفسه حق، حق مشروع بالقانون.
الحركة النسوية في العالم العربي. مستمعي الأعزاء، تدين الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في العالم الغربي إلى الدور الذي لعبته الحركة النسوية منذ مطلع السبعينات، والتي عملت على تسليط الضوء على علاقات اللامساواة القائمة ما بين الجنسين، وعلى دونية وضع المرأة وهيمنة الرجل كظاهرة تاريخية شاملة. عن طبيعة هذه الحركة والأسباب التي حالت دون نموها وانتشارها داخل المجتمعات العربية، تحدث الباحث الدكتور حيدر سعيد.
المصطلح النسوية فيمينيزم في إطار الثقافة الغربية يعني تعديدا الحركات التي طالبت بالحقوق المدنية للمرأة. هذه الحركات طبعا نشأت في إطار في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت جزء حيوي من حركة عامة لبناء فلسفة حق طبيعي إذا جاز التعبير داخل المجتمعات الغربية. ثم حدث تحول كبير في مصطلح النسوية داخل الثقافة الغربية، تحولت من كونها حركة إلى كونها مقاربة نقدية. أصبحت النسوية فيما بعد أداة للنظر في طبيعة المجتمعات، الطابع البطريركي الذي يحكم المجتمعات، طبيعة العلاقات، طبيعة تشكل العائلة. كل هذه المباحث أصبح يجمعها المصطلح العام والشامل الذي هو النسوية الفيمينيزم. فالحقيقة بين هذين اللحظتين في تاريخ النسوية، بين كونها حركة تطالب بالحقوق المدنية للمرأة يعني سياسية وما إلى ذلك، وبين كونها مقاربة نقدية، أعتقد أن هذا تحول كبير داخل الحركة النسوية.
هل هناك حركة نسوية عربية يمكن تأشيرها؟
طبعا هناك أدبيات نسوية في الثقافة العربية. هذه الأدبيات تشمل نصوصا لمثلا قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وما إلى ذلك، لكن أعتقد أن الحركة النسوية العربية لا تماثل الحركة النسوية في المجتمعات الغربية في كونها لم تكن في حقيقتها في جوهرها سعيا لبناء فلسفة حق طبيعي داخل هذه المجتمعات. جوهر الحركة النسوية في الثقافة العربية كان نوع من الموقف الثقافي، كان تبني الموقف الغربي، لذلك كانت المرأة توظف جزء من خطاب ذكوري عام، كانت وظيفة ولم تكن يعني ولم تكن المرأة هي غاية بذاتها داخل هذا الخطاب. والمجتمعات العربية بما أنها لم أصلا تصل إلى بناء هذا الحق الطبيعي، يعني لم تعطي حقوق الأقليات ولم تعطي حقوق النوع المهيمن عليه وهو المرأة، ولم تبني بالتالي فلسفة حق طبيعي، لذلك ظل الهاجس النسوي بالمعنى التقليدي بالمعنى الليبرالي ظل مهيمن. لذلك ونحن نتكلم الآن في سنة 2003 لا نختلف حقيقة عن اللحظة التي كتب بها قاسم أمين كتابه وتحرير المرأة.
دكتور يعني هل يمكن أن نقول بأن ذكورية المجتمعات العربية عائق أمام نمو وتطور هذه الحركة داخل مجتمعاتنا العربية؟
طبعا هذا عامل أساسي، يعني هناك عوامل ثقافية كثيرة تعوق تطور حركة نسوية عربية، أحدها الانبناء البطريركي للمجتمع العربي، والجانب الآخر وهو جانب أساسي طبيعة الموروث الثقافي للمجتمعات العربية. الحقيقة المسألة داخل مجتمع يملك إرث ديني على غرار المجتمعات العربية وإرث الإسلامي تبدو مسألة شائكة جدا وخطيرة.
يعني ننتقل من الوطن العربي إلى العراق، ما هي الموانع أو العوائق التي تحول دون تشكيل حركة نسوية داخل العراق؟ يعني
لا ننسى أن العراق الآن فيه هذه الصعوبات الكثيرة التي انفجرت فجأة واحدة بعد سقوط نظام صدام حسين. يعني أولا هيمنة الخطابات الدينية والسلفية وعودتها بهذه القوة، وهي تستند إلى إرث، أنا قلت يعني كان يحافظ على تراتبات قوة داخل مجتمعات ما قبل حديثه إذا جاز التعبير. لذلك العراق أيضا لا يستطيع أن يعني هذا الخطاب الذي يجب أن يكون خطابا تنويريا وخطابا حداثيا سيكون من الصعوبة. أنا متشكك الحقيقة ومتحفظ في إمكانية أن تظهر حركة نسوية جادة في العراق.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.